الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ما بعد، ها نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع نهاية كتاب الحج من باب عمدة الأحكام الحاضر أبي غانم المغلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد استمرت مجالسه كم؟ سنة وثلاثة أشهر، والله سبحانه وتعالى سوى في الميزان. نحاول إن شاء الله تعالى أن ننتهي من هذا، ثم إن شاء الله نجلس الأربعاء القادم أجازة ونجلس الدخول في كتاب البيوع الراحة النفسية والمجان، يعني عذابهم الله من الإرهاق البدن والذهن. في المجلس السابق ذكرت الحديث الأول، في الباب اللي هو حديث أبي قتادة الأنصاري، ثم الحديث الثاني حديث أبي قتادة بطرق لما فيه من محل الشواهد المهمة التي ينبني عليها اليوم المسألة الرئيسة في هذا الحديث. ولذا بالحديث الأخير في هذا الباب في باب تحريم الصيد، حديث صعب مجسامة، ما تكلمت عليه إلا نبذة في فترين فقط عن صعب مجسامة فقط لا غير، لأن المسألة الرئيسة فيه تتعلق بهذا الحديث. وقفت عند بعض المسائل الفقهية في هذا الحديث، وذكرت الإجماع على أن من محظورات الإحرام قطع صيد البر المأكول والصيادة، بقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وذكرت لطيفة حديثية في قول الصحابية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله قال فقوله عن فقوله سمعت كلها سواء باتفاق. قوله خرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، هذا السياق غلطه الإسماعيلي بالرواية الأخرى التي أثبتت أنه كان في عمرة الحديبية بالتحديد، ترك ذكر السياقات مطلقات عموميات ونصوص قيدة ونصوص خاصة، وده الفائدة من قبل مرويات الحديث كما هو الحال. فلعل الراوي أراد خرج محرما فعبر عن الإحرام بالحج غلطا، ده كلام من؟ كلام الإمام إسماعيل، وهو له شأنه في هذا العلم، لكن حكم على بالإيه؟ بالغلط، ولا يسلم له ذلك لا لغويا ولا حديثيا. فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه، قلت لا غلط في ذلك، طبعا كالعادة هذه فيها فوائد لها، لا غلط في ذلك، بل هو من باب من المجاز السائر. هذه لطيفة لغوية عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بل هو من المجاز السائر. فالحج في الأصل قصد البيت، فكأنه خرج قاصدا البيت، ولهذا يقال العمرة الحج الأصغر. ثم الكلام الحافظ قال ثم وجدت من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي، وده ثقة اللي بين معكوفتين توضيحا من عندي أنا، محمد بن أبي بكر المقدمي وده ثقة عن أبي عوان، سبق الحديث الصحيح من طريق أبي عوان ماشي، من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي ثقة عن أبي عوانة بلفظ خرج حاجا أو معتمرا. قال أخرجه البياقي، ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعزمتك إلى محله عند البياقي في السنة الكبرى. قلت الحافظ ذكر طريق اللي هو محمد في المقدمين. وايضا في نفس الاسناد تحويله في الاسناد عند البيهقي من طريق ابي كامل الجحدري اللي هو فضل بن حسين الجحدري ده من الثقات الحفاظ واصبح عند البيهقي من كام طريق؟ من طريقين، محمد بكر المقدمي ثقه وابي كامل الجحدري ايضا من الثقات الحفاظ طريق ثاني كلاهما عن ابي عواله بسياق حج او ان العظام خرج حجا او اعتمرا هكذا على الشك. قال فتبين ان الشك فيه من ابي عوانه، يبقى هما حفظه عن ابي عوانه بهذا السياق حجا او معتمرا. وقد جزم يحيى بن ابي كثير فجعل الى كلام الحافظ فتبين ان الشك فيه من ابي عوانه. وقد جزم يحيى بن ابي كثير بان ذلك كان في عمره الحديبيه وهذا هو المعتمد. ده خلاصه كلام من الحافظ ابن حجر وهذا هو المعتمد. ليه قال هذا هو المعتمد وجازم به يقينا؟ فضل الروايات كما سبق فضل فقط من الصحيح لانه ملتزم بالكتاب تمام. اما خالد الصحيح نرى صبر في الكلام الا اذا كانت هناك روايه تاتي بمزيد بيان تمام كما هو قال. فجزم الحافظ رحمه الله ليؤكد على ان العام يخضع للخاص والمطلق يخضع للمخير وهذا من مهمات الامور. قلت اولا هذا من جمله الفوائد التي انبه عليها كثيرا ان تعدد المصادر هو راس مال طالب العلم الحقيقي. تعدد ايه؟ المصادر ده راس مال طالب العلم الحقيقي. نعم طبعا الطلبه الان بيبيعوا الكتب ويجيبوا الايه؟ الكمبيوتر. طبعا هذه معرض حق الطالب ان يبيع الكتب يبيع الاولاد يبيع الاحفاد يبيع كله ويجيب ها دول حبايبي. هذا يعني لو اقول بقى بشكل بكله بقى هم الاباء والامهات وكل حاجه في حياه طالب العلم، لكن يبيع ويجيب كمبيوتر معايا. وان الاعتماد في التلقي على المصدر او المصدرين خلل في موازين الطلب تمام. ده انا اعتمدت على مصدر اثنين ثلاثه ده من ساعه الطلب يظهر ظهر لي في البحوث المقدمه الى الفرع انه اجد انه وناس طبعا يعني دخل بقى شيء من الغرور وشيء من يعني اشوف مصادره كلها اعتمد على المعاصرين. طبعا هذا خلل. اقوى حجم ده اسعدني انه هنا من الحدود الوجه الوحيد الذي وجدته يعتمد على مصادر يعني ما رايت احدا من اخواني يعتمد عليها في البحوث اللي بتتكلم من عبد البر التميمي الحاجات العملاقه هذه عليها الشمس واعتمد دلوقتي بها بمزيد من المعلومات. لكن يعتمد على معاصر ويترنح مع ترنح المعاصر او يقع مع واقع المعاصر دون طلب العلم بعلوم هذا خلل ايضا في موازين الطلب. ماشي اخواني؟ لان دايما طالب العلم يكون عينه على علوم وهكذا تعلمت ما هكذا العين ابن تيمي هكذا الشيخ محمد بن عباس حفظه الله وعلى العين ابن تيمي ملل وقع في صدري ويعني قلت ابن تيمي يعني حتى ابن تيمي وصف ومع ذلك اصطادها الشيخ من وين؟ طبعا ما يمكن هكون من المصدر لكن هو طبعا خلاص يكون عندك شيء من المنفعة ولا بكذاب. قال عن عين ابن تيمية وين المصدر؟ المصدر ليش ما بطلب علم بعلوم؟ طبعا هذا اخواني هذا يعني لاني احب اخواني الفضلاء لازم احس فيك بهذا المنهج. نعم ارايت كيف غلط الامام الاسماعيلي روايه الامام البخاري وهما حافظان ناهيك عن منهيك الرواية عمن سلسلة عن ثقات إلى صحابي جليل تمام؟ سلسلة عن ثقات فيهم التابع وتابع التابع إلى آخره. إنها من رواية حفاظ متقنين. ثانيا أن الراوي إذا شك في رواية على قولين فإنها تحمل على الرواية المجزوم بها من الثقة أو الثقات تمام. ولذا اعتمد الحافظ ابن حجر قال جزم بها فلان الثقة وقد صرح بالسماع احنا بكثير قال وهو المعتمد. تمام. بعدما رد كلام الإمام إسماعيل ردا جميلا بهذه الرواية وبما في الباب من الروايات قوله فصرف طائفة منهم أي النبي صلى الله عليه وسلم فصرف طائفة منهم فيهم أبو القتادة فقال هدوا ساحل البحر حتى نلتقي. السؤال لماذا صرفهم مع أن المعروف بالسفر الجمع وعدم التفرق فدل ذلك على أن صرفهم كان لعارض. فما هو هذا العارض؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمه واسعة بفتح إذن الله أبد المشار إليه حاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء والروحاء ده محلة من ذي الحليفة على 34 ميل يعني تساوي كم كيلو على حسب الميل بقى المقدر عندنا 1062 في 34 هتعطيني 56 و100 تقريبا يعني تقريبا 56 كيلو متر تقريبا. أخبروه أن عدوا من المشركين بوادي غيقة ودي في سياق عند البخاري هذا وعند مسلم بوادي غيقة محل أيضا في مكة والمدينة يخشى منهم أن يقصدوا غرفة فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم إلى جهتهم أو لجهتهم ليأمن شرهم فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا إلا هو فاستمر حلالا لأنه إما لم يجاوز النقاط وإما لم يقصد العمرة يعني احتمالين إما أنه لم يجاوز النقاط وإما لم يقصد العمرة وبهذا ينتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأسرى قال كنت أسمع أصحابا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم ولا يدرون ما وجه هذا الثياب قال حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد أي الخدري فيها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجهه فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجهه قال فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة ده كلام الأخرى فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله هذه الرواية التي أشار إليها الأسرى تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وليس كذلك لما بيناه الحافظ ابن حجر وأيضا الروايات السابقة ترد هذا الكلام على أنه إذا كان يخرج أو خرج لم يخرج المدينة هذا كلام يأتي في مدينة بيان قال الحافظ ثم وجدت في صحيح ابن حبان بالعزل المسور ما بين معكوفتين والبزار ايضا بالعزل المسور بالمعكوفتين وهو عنده الصحابه غير لكن ارتبطت بكلام الحافظ وتحرير ما ذكر من طريق عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا قتاده على الصدر وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان فهذا سبب آخر ويحتمل جمعهما والذي يظهر كلام الحافظ أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير طبعا مسألة بقى عدو مش عدو وروح وإيه كعين عين ربنا وسلم كعين ليستطلع بها مهام العدو إلى آخر هذه الأمور. طبعا خلاص يعني كأنه إيه المسألة بقى فيها ما فيها إيه ما فيها مكر. مخرج من مكان والذين خرجوا معه خرجوا من مكان آخر فالتقوا في مكان فهو لم يحرم والقوم الذي معه أحرموا من مكان. يؤخذ من هذا الملخص الآن أن الإمام وأصحابه ويتفرع لغيرهم أن الإمام وأصحابه ويتفرع لغيرهم يعني الأمير أو المسؤول عن قوم شرط الإمام الكبير تمام الراعي الكبير وما دون كلهم إيه رعية أن الإمام وأصحابه ويتفرع لغيرهم بنزول إذا خرجوا في طاعة إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره وعرض لهم أمر يقتضي تصديقهم فرقهم الإمام طلبا للمصلحة التي يراها الإمام أو الأمير أو نائبه تمام. ثانيا أن من كان له لقاءان يمر بهما قريب وبعيد فهو مخير بسلوك أي الطريقين شاء ويحرم من ميقات ذلك الطريق الذي سلكه. وفي مقابله لو مر على ميقات ليس لأهل بلده فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى ولمن أتى ولمن أتى عليهم من غير أهلهم اضبطها ولمن أتى في السياق هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ألا تراه قال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. هو من مكان وهو من مكان آخر ومع ذلك هو أحرم والقوم الذي كان مع أبي قتادة أحرم إلا أبا قتادة وهو افترق عنهم لأجل المهمة التي بعد ربيع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. فأخذوا ساحل البحر أي شاطئ البحر على المشهور والمراد الذين صرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه لكشف أمر العدو. فلما انصرفوا أي من ساحل بعد أن أمنوا من العدو أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم وهنا فوائد. أولا انحصار عدم الإحرام في قتادة يوضح الرواية في الصحيحين حتى إذا كنا للقاء محلا ومنا المحرم ومنا غير المحرم. طبعا دي أحدثت تكون عند بعض الشراح يعني وين بقى فايد المحرم مع انه السياق واضح وده من فوائد جمع الروايات التواضح ان الكل احرم بالسياق ادي قتادة الكل احرم الا هو تمام. فاصبحت هذه الرواية واصبحت هذه الرواية فلا تظن المخالفة بين الروايات فلعله اراد نفسه كما هو ظاهر. القائل هنا هو ابو قتادة ومع ذلك قد ذكر اسمه بالسياق وقد قيل ان ابنه هو القائل ولا شيء لان معنى الابن هو القائل يكون الحديث ايه احسن الحديث من روايه عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه هكذا قال ان عبد الله بن ابي قتاده قال اخبره اي اخبر هو ابن موهب هذا اخبره خبرات البخاري ومسلم اخبره ان اباه اخبره ان رسول الله يبقى الكلام لمن الكلام لابو قتاده صحيح. فالذي قال لانه السياق فيه الا ابو قتاده قال ابو خرقه ابو قتاده يعني كان بيتكلم عن نفسه صحيح. فطبعا هذا احدث التشاكل عنده فقال ان القائل هو ابنه وعلى هذا الوجه هيكون الحديث ايه في ارسال وليس كذلك تمام. وقد قيل ان ابنه هو القول ولا شيء، لان سياق الاسناد يقضي ببطلان هذا القول، وفيه ان اباه حدثه. ومن جانب اخر هذا القول يؤدي الى اسناد الروايه وهذا باطل. ومن جانب ثالث قوله وفيهم، قوله هو وفيهم ابو قتاده، هذا من باب التجريم. ومثله قوله الا ابو قتاده كما في سياق تتبعته حزما، السياق الذي اعتبره المصنف رحمه الله، والسياقات الاخرى ذكرتها لكم. ثالثا فيه جواز اتخاذ العيون لاستطلاع اخبار العدو، فيه جواز اتخاذ العيون لاستطلاع اخبار العدو. رابعا حرمت ايه؟ لا احنا يعني مش هتخش بقى تتفرع، انا طبعا المسألة تاخد في ايه؟ الامام الكبير ومسألة العيون والحرب خدعة ومثل هذه الاشياء، هتفرع على اشياء اخرى طبعا لا يجوز. اذا نزلت الامر على مسؤول في محلة او في ادارة واتخذ عيونا لكشف الحال، تعين على العين ان تخبر بالحق، فإن أخبر بباطل أو زور ليأتي بعمل أو ليتقرب إلى المسؤول فهذا باطل وزور. ما الحكم ان تعرر امامك ضرران؟ اربع استدل به على جواز دخول الحرم بغير احرام. لمن استدل به على جواز دخول الحرم بغير احرام؟ لمن لم يرد حجا ولا عمر، على ان ابا قتاده لم يكن مريدا للحج ولا للعمر. ده وجه استدلال بالسياق، لكن هذا ضعفه ابن الملقن رحمه الله، وهو كما قال بقارنة حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان والبزار والطحاوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدق، ولأنه كان قد وجهه رسول صلى الله عليه وسلم على البحر مخافة العدو، فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه، لأن مخرجهم لم يكن واحدا. فاهمين دي؟ يعني التعليم بأنه هو لم أدخل مكة هو ليس خارج عن إرادة، هو ليس إرادة القتال، صحيح؟ هل بإرادته؟ ولا بالتكليفات التي ذكرها التي كلف بها الإمام، صحيح؟ هذه تكليفات، فالذي حدث خارج عن أن يستدل بالموضوع من طريق آخر أو من طريق أخرى أو من وجه آخر ليس من هذا، سبقت هذه المسألة وسبق تحريرها في شرح هذا الكتاب. استدل به على أن المواقيت لم تكن موقيتا بعد، هذه كلها من الأنظار في النص، وهذا قول ضعيف جدا أبعد من سابقه ويرد السياق، وكذا جزم به ابن الملقن.
منا المحرم ومنا غير المحرم تدل على ان تمكين
عظيم. احسنت، ما هو السياق، ما هو لك يرد السياق، يعني انت خلاص المحتاج بقى كلام ويبقى في قول وفي قول. ده تمام؟ ماشي خالي؟ ليه؟ لان جزم ابو عثمان، ما في كلام، لماذا؟ يرد النص، من وين جبتها انت؟ طب وكلمه الاحرام دي بتروح فين طيب؟ كان في احرام وفي ميقات ام لا؟ تعالي تمام؟ يبقى ما تقالش بقى ده في قول وفي قول والاقوال الائمه وكل قول يعتبر وكل امام قال قول، ده كلام هذيان ومدرسه خربانه بيبدلها خربانين. ماشي، ما ينفعش هذا الكلام. ثالثا يليه بالبعد قول عياض في اكمال المعنى، قال عياض مالكي شارح لمسلم، يليه بالبعد قول عياض ومن تبعه إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا عجيب من قول عياض، مع أنه لا يشرح حديث مسلم والذي ذكرته لإخواني من رواية مسلم والبخاري، وفيه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه كما في سياقتنا تمام. وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبي يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينة، يعلموه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينة. وهذا الكلام مخالف لما ثبت في النص الذي معنا في الباب والذي اعتمده النقدسي رحمه الله، وهو من طريق عثمان بن موهب، قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه. من وين خرج الرسول؟ صح؟ خرج المدينة وهم خرجوا معه. الكلام لمن؟ الكلام لأبي قتادة. فخرج طائفة منهم فيهم أبو قتادة، وقال خرج مع من؟ مع ممن خرج مع رسول الرسول منهم. من وين خرج؟ من المدينة. شوف ازاي؟ يعني هذا أنا يعني ايه؟ هذا يعني تكلموا فيه بشدة مع القدر، يعني أنت شارح لمسلم وكيف عارض عنك أو ذهل عنك هذا الكلام، لكن هذا يدل على بشرية البشر، وأن كل إنسان يؤخذ منه، وأن كل إنسان يزال ويقع، تمام؟ أيوه. لكن بقى يقول لك أنا وأنا 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 ما فيش كذا ومصر على الأخطاء، وكان طبعا هذه معرة كما يعني طبعا قدح، مش يقول لك هذا راه يخطئ ويصر، دي معرة حق الراب. الإصرار على الخطأ إيه؟ اللي بالكلام طبعا في الدين كبير دلوقتي، تعالى قوله ده غلط، ده غلط مين أنا؟ غلط مين؟ طب ارجع طيب، لا وارجع ليه؟ هي؟ طبعا هذا طبعا قدح في كل شيء، هل يؤخذ عنه أو لا يؤخذ؟ هل تعتبر روايته أو تعتبر هل يؤخذ عنه علم أو لا؟ موضوع آخر لو خرجناه على قواعد المحدثين، تمام؟ وعند البخاري بالعدل المذكور أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في شيء تذكرته. الورقة اللي هو الحديث المجلس الثالث، المصنف قال وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم فناولته العرض فأكلها. هذه الرواية عن البخاري، البخاري 2570 في الهبة. البخاري رقم 2570 في حديث الباب، اللفظ المذكور في الصحيحين، والرواية هذه عند البخاري أيضا اعتمدها المصنف المقدسي. ماشي. وعند البخاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ببعض طريق مكة. ها رواية أخرى ترد على القدر هذا من تبع أنه كان، اللي هو من؟ أبو قتادة. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض مكة. حتى يبقى هنا حتى بدأ إلى غاية أنه كان في طريق إيه؟ مكة. حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وذكره، وكتب عبد بن ملكم وابن حجر، تمام؟ قوله فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر رأس، إذ رأوا حمر رأس. طبعا دي ذكروني نكتبها في الفوائد، انه فيه ايه؟ انه جاءت اكل الحمر المحشية، اما الاهلية المريكة نحطها في المسائل الاخيرة. فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا، ودي سبب في مطلع شرح الحديث ان حوارا دار بين ابي قتادة واصحابه، ومن ذلك فاستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، دي هنحتاجها بعدين. وآخر فسأل أصحابه أن يناولوه طبقة أو رمحة فأبوا عليه، فيه مسائل. المسألة الأولى في أكل الصيد المصيد للمحرم. في أكل الصيد المصيد للمحرم. تمام؟ طبعا باتفاق محرم على المحرم أن يصطاد كما سبقت في مطلع المسائل. لكن الوجه هنا أن الحلال اصطاد وأطعم المحرم. هذه المسألة في هذا الحديث على ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز للمحرم أكل كل ما صاده الحلال. يجوز للمحرم أكل كل ما صاده الحلال من الصيد الذي يحل للحلال أكله سواء أصاده لأجله أم لا. وبه قال عمر بن الخطاب أنه أفتى الرجل المحرمين بأكل صيد وجدوه بالردة هذه محلة. ثم قدم المدينة فذكره لعمر فقال له لو أفتيتهم بثياب أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يعني واضح انه ايه يتوعده له. تمام؟ وده عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر وهذا من عمر لا يكون إلا عن بصيرة قوية عنده في جواز أكل لحم الصيد المحرم إذا صاده الحلال. وكان عن أبي هريرة وواضح من السياق أن أبو هريرة عمل إيه؟ المسألة معه وأقروا عليها عمر. أصبح القولين عمر وابن هريرة. تمام؟ وأخرجه مالك عن الزهري عن سالم عن أبي هريرة اللي معناه سواء. ومالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عمر وكعب بن أخبار بنحوه. يبقى أصبح عمر وأبو هريرة وكعب بن أخبار. وأخرج الطبري في تفسيره من طريق وشيب قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال حج عثمان ما هو علي فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال فأكل منه وهو محرم. ده من؟ عثمان. ولم يأكل منه علي فقال عثمان إنما صيد قبل أن يحرم. فقال علي ونحن قد بدا لنا وأهلينا لنا حلال أفيحللن لنا اليوم ده كلام علي. يبقى علي لم يأخذ ذهب وعثمان أخذ ذهب. يبقى أصبح عمر وأبو هريرة وكعب ومن تمام. وروي عن علي خلاف هذه الرواية وروي عن علي خلاف هذه الرواية عنه وموافقة لعثمان عند الطبري في سياق طويل من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن سماك بن حرب إلى آخره. قال استعمل عثمان ابن عفان أبا الزبير بن الحارث وساق القصة. والزبير بن العوام وده عند البزار عند عبد الرزاق والبياقين. وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وأبا حنيفة وأصحابه واحتجوا بحديث آل قتادة هذا. طب هنا سؤال لإخواني بقى إيه وجه الاحتجاج بحديث آل قتادة؟
فمنهم من أكل ومنهم من لم يأكل.
ها؟
منهم من أكل ومنهم من قال.
طبعا الحديث ورد فيه عميات كما هو مذكور الآن في إيه؟ عميات إن حصل في أكل. لكن لما جت في الروايات الأخرى انه في امتنع وفي لم يمتنع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فأقر. تمام؟ طيب يبقى اخذوا بجانب من حديث بجانب من رواية حديث بقتاد تمام كده؟ طيب ولعلهم احتجوا به من بعض وجوه والا فشلوا فيه واضح في وجوه اخرى. وبحديث البهدي رجل من بهد او عمير بن سلمه الضمري ياتي هذا الحديث اشاره اليه، يعني ترى هو البهدي هذا ام هو عمير بن سلمه الضمري. انه بعض الروايات عمير بن سلمه الضمري ان عن البهدي هذا قال، وبعدين جه من طرق اخرى ان هو الى يعني مره في مسند البهدي ومره في مسند الضمري هذا. تمام؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكه وهو مسلم حتى اذا كان بالروحاء الى موضع من مكه والمدينه اذا حمار وحشي عقيل. عقيل يعني ايه؟ معقول. عقيل. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهدي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق حتى إذا كان بالأثاب موضع بين الرويسة والعرض دي محلات موضعان إذا بطي حاقب في ظل فيه سهم مضروب بإيه؟ بسهم. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريده أحد من الناس حتى يجاوز. الحديث أخرجه مالك ومن طريق عبد الرزاق والنسائي وابن حبان والبيهقي، وأخرجه أحمد وابن عاصم بن حزم المثاني والطحاوي والطبراني والبيهقي كلهم من طريق يحيى بن زيد الأنصاري. قال أخبرني محمد بن رمي التيمي أخبرني عيسى، اكتبها بقى عندي بسرعه، أخبرني عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله على خلف ال تبقى في الخلف بقى بسرعه. لا بسرعه بسرعه اكتبها فيها شيء فيها كلام. أخبرني عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله أخبرني عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهد أنه خرج مع رسول الله. يبقى جعل من مسند مين؟ البهد. رجل من بهد أنه خرج مع رسول الله. طبعا ده رجل من بهد واضح أنه إيه في حاجة أنه خرج مع النبي. جهاد تضر أو لا تضر؟ وخرجه أحمد 318 قال حدثنا شيء قال أخبرنا. واخرجه احمد 318 قال حدثنا هشيم قال اخبرنا كما يبقى الصيغه هنا قال ايه اخبرنا. وابن عبد البر في التمهيد نعم قلت لك اخبرنا دي صيغه التحمل لهشيم عشان ما تقولش بدله هياتي الان ثلاثه. وابن عبد البر في التمهيد 23 304 342 طبعا العدد هنا للطبقه المغربيه الاصليه 23 على 342 من طريق يزيد بن هارون وحماد بن زيد. من طريق يزيد بن هارون وحماد بن زيد ثلاثتهم من هشيم ويزيد وحماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم اخبرني عيسى بن طلحه بن عبيد الله نفس السياق الثالث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم اخبرني عيسى بن طلحه ابن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن عمير بن سلمة الضمري أن رسول الله يبقى تجعلها ايه؟ مسند عمير تمام؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالعرج فإذا هو بحمال عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهر فقال يا رسول الله كما سبق بك فالإخوة اللي معاني بتاع ما تكتبش ليه ما تكتبش ليه
طالب علم من غير الفن
نعم
قلت طالب علم من غير الفن
طب ما لا غلط يا عم ما لا غلط واخرجه ابن ابي حاتم اكتب واخرجه ابن عاصم واخرجه ابن ابي عاصم في الاحاد لحد المتان واخرجه ابن ابي عاصم طبعا اصلا هم تجدوا مقلين في الرواية يعني وده شرط ابن عاصم برقم 72 والنسائي 725 دائما العدد ده المتبع صور والطحاوي 272 ده في معاني الاثار وابن حبان 5112 والحاكم 3623 كلهم من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم الثاني به يبقى ده تابع لمن؟ متابع ليحيى بن الانصار ابن عبد الله قال لم يختلف الرواه عن مالك في يحيى يعني ما اختلفوش على مالك في يحيى تمام؟ لكن جاء هنا كما ترى اختلف على يحيى تمام؟ فكما سبق جيم ويزيد وحماد جعلوا غير من مسند عمير بن سلمة الضمري وتبعه من؟ وتبعه يزيد بن الهاد ايه مش معايا انتم صح؟ يبقى الرواية التي معنا اللي هي فيها البهدية هذا من طريق اللي هو عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله صح؟ اللي هو يحيى بن سعيد تمام؟ يبقى أصبح هنا ثلاثة رووها عن يحيى بن سعيد اللي هو يزيد بن هارون وحماد وهشيم تمام؟ وتبعهم يزيد بن هارون يبقى دول في يحيى تمام؟ تبع يحيى من؟ يزيد بن هارون ولده يزيد بن هارون ولده جزم ابن عبد البر رحمه الله بصحة هذه الرواية تمام ولذا نقول في البدايه من حديث البهدي او من حديث فالصواب هنا كما جزم ابن عبد البر انه من مسند عمير الضمري وانا عزوتك الى التمهيد بعد مناقشه منظر التمهيد ابن عبد البر 23 342 343 والاستذكار له جزء 11 283 ل 284 11 86 284 والشاهد بالاستدلال الشاهد بالاستدلال القول الاول ايش؟ اطلاق السياق اطلاق ايه؟ اطلاق السياق ادي واحد اثنين وان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منه تمام؟ واقر رفقة ابي قتادة على اكله قبل أن يأتي إليه وأمرهم بالأكل منه أيضا تمام؟ وكذا سياق حديث طلحه سبب حديث طلحه سبب ذكر طلحه بن عبيد الله عند مسلم وغير والبهزية هذا او عمير بن سلمة الضمري جاء القول الاول. القول الثاني يحرم لحم الصيد على المحرم مطلقا باي حال. يبقى القول الاول يجوز مطلقا، القول الثاني يحرم مطلقا سواء اصيد لاجله ام لا، ولا يحل له اكل صيد البسه ما في. وده قول علي، سبق الكلام عن علي في الحوار مع عثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ارقم والثوري، طبعا بقى من ائمه الفتوى بقى الثوري اسحاق، وكرهه طاووس وجابر بن زيد. اما علي فقد اخرج ابو داود والطحاوي وغيرهما من طريق اسحاق ابن عبد الله بن حارث عن ابيه وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف. فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجر واليعاقين ولحم الوحش، فبعث إلى علي فجاءه الرسول وهو يقبض لأباعر له فجاء وهو ينفض الخبط عن يده، فقال له كل، وده محل الشاهد كل، فقال أطعمه قبل من حلال فإن حرم بنحو ما سبق أن عثمان معه. فقال علي رضي الله عنه انشد الله من كان هنا من أشجع، أتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم. طبعا يقصد بيه كما بينت لك حديث الصعب بن جثمة الآتي آخر حديث الباب، تمام واضح. هذا له أخذ بإيه؟ بعمومي، مع أن هذا طبعا هذا العلي فهم من هذا الحديث أنه على ظاهره أهداه له فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا المصنف كما يأتي ذكره أنه قال هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن فيه أنه صاده له، ها؟ لأجل ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. وداء المحمل اللي حمل جمهور العلماء كما في القول الثالث جمعا بين جميع الروايات التي ظاهرها قطعا. وطبعا حديث الصعب بن جثامة كما يأتي بينهم من رواية ابن عباس عن الصعب بن جثامة، يبقى الصحابة عن الصحابة. وعند مسلم وغيره أن ابن عباس قال لزيد بن أسلم، يبقى لأجل ذلك ذكر زيد، يبقى زيد بن أسلم أقره، سأل ابن عباس قال له، يبقى ابن عباس قال وزيد بن أسلم أخذ عن ابن عباس هذا الكلام. قال لزيد بن أسلم أنا علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدي له صيد فلم يقبل؟ وقال إلا حرم؟ قال نعم. يبقى زيد تعلم من ابن عباس ما ذهب إليه، وكان ظاهر عموم الآية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. طبعا أول أهل التأويل في هذه الآية أي حرم الصياد لا الصيد، فرق بين الآن بين الاثنين، حرم أن تصطاد، أما إن صيد لك بإرادتك أو لا يصاد له دي محل النزاع. يبقى تأويل الآية على إيه؟ على الصياد لا الصيد، ده محل استشهاد. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هما استدلوا بظاهر الايه؟ استدلوا بظاهر الايه. ورجل الاستدلال عند اصحاب القول الثاني عموم النص وقرينته الاطلاق في حديث الصعب بن جثامة. ركزوا معك دلوقتي، بنحل لاخواني القول، القول الاول ليش قالوا بيه والتاني ليش قالوا بيه والتالت ليش قالوا بيه، ما عشان يبقى عندك تدلل، ما لازم تفهم الكلام اللي قال بالإمام. هو استدل بالنص، ايه واجب الاستدلال بالنص؟ صح؟ ايه واجب الاستدلال بالآية؟ يبقى عندي عموم الآية. حديث الصاب بن جسامة: يا رسول الله هذا لحم، قال إن حر. ظهر السياق صحيح إلا مجاور صحيح وسبق أصول الفقه إلا لقرينة صارفة عن الظاهر، ده المعول عند الجمهور تمام. هو أخذ بنص وله ده ظاهر النص يقضي بما قال صح. إلا لقرينة صارفة لما عليه الظاهر عند إذن المعول على على القرينة تمام. ده تحرير وتوجيه الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه أي على الصعب بن جسامة وعلل الرجل إيش بالإحرام إن حرم تمام. القول الثالث على التفريط، يبقى القول الأول مطلق الحين، القول الثاني مطلق الحرم، القول الثالث على التفريط. يفرق بين ما صابه الحلال للمحرم أو من أجله تمام. اصطاد لي دي، هات لي دي، وضح الكلام. دي لا حب، أو اصطاده المحرم الحلال بإرادته كما هو الظاهر عندنا بقدادة بالسياقات. ناولوني لا، ناولوني لا، أعينوني لا. شوف الكلام بدل هذا أو هذا صريح للجمهور على أنه اصطاده باختياره وبإرادته. حتى أن بعض المحللين للمواقف قالوا أن العرب كانوا يرغبون، ودي من الأشياء النحات عندهم أنه يصطادوا الوحوش ومثل هذه الأشياء ويعني ينعمون بها تمام. فهو ليس بحاجة أن أحد يعينه أو أن ينتظر من يعينه، لا، قول كل اللي فيه انه اعينوني كده كده انا رايح بكم او بايه او بغيرك. واضح الكلام؟ نعم. فهنا يفرق بين من صاده، بين ما صاده الحلال للمحرم او من اجله فلا يجوز له اكله. ادي واحد. اثنين، وما لم يرصد له ولا من اجله. انا صدت ليه وجبت لك اقول لك خد الحته في اللحمه دي، ايه المانع؟ جزاك الله خير، ولحمه مشويه وده الفول لبعض الكفاف الاخر الصهيونيه بتاع مشوي وحاجات حلوه، وما انا اجيبها له ليا وانا اخدها؟ لا، ده نوع من زيادات الثقه بقى. بس طبعا ايه؟ احنا حبينا نستطرد في الكلام اكثر لانه يعني فده بقول لك خلاص يعني خلاص عارف خلاص خلاص. وبعدين نلغي الباب فاهم؟ قال
او نطبق عملي
طبعا عامل مين دينا. وما لم يصد له ولا من اجله فلا باس للمحرم لاجله، وده اللي قال به الجمهور تمام. وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب، هو صحيح عن عثمان في هذا الباب، وروي عن عطاء، يبقى روايه ثانيه عن عطاء. وبه اخذ جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي واصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وهذا القول تتفق عليه الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الصيد، من في أكل الصيد مع ظاهر المضاد، يعني ضد بين الايه؟ بين المرويات، وأنها إذا حملت على ذلك لم تصدى. وعلى هذا يجب أن تحمل السنن التي ظاهرها الطعام. أرأيت المعتمد لهذا الحديث، أرأيت المعتمد لهذا المذهب في جمع الروايات التي سبقها في أول الشرح وفيها الشواهد الآتية: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمر أن يحمل عليها؟ لما جم سألوه تمام، في حد منكم أمر أن يلحق يا ينفر الحق اذبح هذه او الحق الحمار هذا؟ قالوا لا. او اشار اليها؟ قال لا. طبعا دي قرينه جميله للجمهور تمام. قالوا لا. قال تقولوا ما بقي من، تقولوا ما بقي من لحمها. طبعا حدث اجتهاد من اصحاب رضي الله عز وجل عنهم، منهم انتقض منهم من وطبعا اللي كان حمد ربنا انه كان، واللي ما كانش راحت عليه. فكل ما بقي من لحمها وبثياب فكلوه. القول الثاني او الشأن الثاني قال ابو قتادة واستعنت بهم فابوا اي عيوني. وفي بعضها فسأل اصحابه ان يناولوه صوتا او رمحا فابوا عليه. وبهذا القول الثالث تجتمع الادلة واعمالها بالجمع بينها وهو الغالب لا سيما وكله صحيح. فلا يقبل قول من ردها او رد بعضها لانه تكلف وتعبد. تمام. واما العمل ببعضها كما سبق فهذا معروف وسبق فعله. الكثير صحيح. ورفع المنان عنهم قائم كل واحد له دليله واغلبه من واحد. لكن لما جمعنا الروايات بان الايه بان القول المختار هو قول الثالث للجمهور. فهذا قال بما بلغ وهذا قال بما بلغه وهذا جمع بين ما بلغه وظاهره التعارض. فهذا اولى بقوله وفعله. وبه جزم ابن عبد البر رحمه الله وقد اعتمد على حديث جابر واخرجه باسناد حديث الاتي ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر حلال ما لم تصيدوه او يصاد او يصد لكم. لكن هذا الحديث فيه كلام خرج الشافعي في مسنده واحمد هذا الحديث حديث جابر الذي عضد به ابن عبد البر رحمه الله قول الجمهور صيد البر حلال ما لم تصيدوه او يصاد او يصد لكم. اخرجه الشافعي واحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن خزامه والصحابي وابن حبان والبرقوطن والحاكم والبيهقي والبغوي كلهم من طريق عمرو بن ابي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر فذكر. واخرجه الطحاوي من طريق ابراهيم بن سويد عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب. عمرو بن ابي عمرو هذا ده مولى المطلب ابن عبد الله عن موسى عن النبي. يبقى جعل موسى مين؟ من ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل السقف السابق. فهذا ابراهيم بن سويد السقف قال فيعقوب بن عبد الرحمن الزهري ادي واحد ويحيى بن عبد الله ابن سالم اثنين وسليمان بن بلال ثلاثة ومالك بن انس اربعة وغيره وشرك الجميع عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب ده ثقة ربما وهم. والمطلب صدوق كثير التدليس والإرسال وده الطريق اللي اعتمد عليه ابن عبد البر. والمطلب من الطبقة الرابعة والطبقة الرابعة من التابعين جلد روايتهم عن كبار التابعين. ولذا جزم أئمة العلال بأنه لم يسمع من أحد من الصحابة فصار هنا ايه نقول بقى انقطاع ممكن يبقى فيه عبادة ولا لا ممكن صح لكن فيه هنا انقطاع في هذه الحالة فهو عمى يبقى هو يرسل ويدرس ومخزي من التدريس. واخرجوا الشافعي فمن طريقه البيهقي والبيهقي واخرجوا احمد والطحاوي من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي تمام عن عمرو بن ابي عمرو عن رجل من الانصار وفي بعضها لعند البيهقي عن رجل من بني سلمة وبنو سلمة من الأنصار. واضح الكلام؟ طيب. وعند الدرقطني والحاكم من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جاب، ولفظه مرفوع عن كلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. تمام؟ فالكلام الذي في حفظ الدروازي جبره وسدده سليمان بن بلال التالي وهو ثقته. تمام؟ طبعا الرواية الأولى معمولة بالإبن القطاع، الرواية هذه فيها عمرو قال عن رجل من بني سلم، يبقى جعل الوصف هنا في وصف أما ما في وصف هنا الآن. تمام؟ وبني سلم من الأنصار. وخرجوا أحمد قال حدثنا سريج قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو أخبرني رجل من بني سلمة عن جاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن أبي الزناد هذا صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، لكن طرحت في الرواية ايه؟ ها؟ أيوة رجل من بني سلمة. بني سلمة مين؟ من أنصار. دلت هذه الرواية أنه روى عنه قبل أن يأتي بغداد، صحيح؟ طيب إنه هذا الرواية مغرب آخرها لما قدم بغداد حدث. فظهر بذلك الاضطراب في إسناد هذا الخبر وأنه مشهور من مدة جابر لا لأبي موسى. وأما قول عمرو أخبرني الثقة، ها يعول عليه؟ شفت بقى إزاي؟ إذا قال الله أخبرني الثقة صح؟ لن يسلم له، هو قال أخبرني الثقة ولن يسلم. فلا يسلم له، فلربما كان ثقة عنده ومدوحا عند غيره. وعلى كل حال ابن عبد البر رحمه الله استدل بطريق المطلب والمزنع من جار. والخلاصة ترجيح القول الثالث قول الجمهور، لا بأس بالصيد للمحرم إذا لم يصطده أو لم يصد من أجله. وأخذ ابن عبد البر من حديث أبي قتادة المذكور ومن محل الشاهد الذي ذكرته من سؤاله لأصحابه الإعانة، قال أي ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا دليل على أن المحرم إذا أعان الحلال، على أن المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له، وهذا إجماع من العلماء. وطبق طبعا الكلام فيه. تمام؟ لأنه الدل على الخير الدل على الشيء كفاعل الشيء، صح؟ الدل على الشيء كفاعل الشيء، هذا هو مدار الحكم في هذا الحال. ويحمل حديث الصعب بن جثامة الآتي على قصهم به، وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد وعلى لحم مصير المحرم وللأحاديث المبينة للمراد من الآية، صحيح؟ يبقى هنا الجمع بين القرآن وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. وأما القول في حديث ابن جثامة علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له، لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم، فبين في حديث الصعب الشرط الذي يحرم منه. المسألة الثانية تتعلق بالجزاء على المحرم إذا أعان تتعلق بالجزاء على المحرم إذا أعان بالإشارة أو الكلام على الصيد، هل يلزمه أم لا؟ يبقى المسألة الأولى إيه؟ تمام؟ وحرمت. هذه المسألة تتعلق بالجزاء اللي هو الضمان على المحرم، الشيء اللي صار يضمنه. نعم؟ قلت لي
يعني واحد محرم امر طب واحد محرم تاني لم يامر يجوز ان ياكل؟
ما هي خلاص بقى مع ان دي قضيه بقى ثانيه، احنا دي المساله اللي احنا قلناها هو المحرم والنصاب. تمام؟
هو
القضيه بقى تاني انا عزوتك لها بقى يعني الموضوع موضوع هنا بقى هذا الشيء اللي هو قتله الملحد ما حكمه
او اعان عليه
بيعا واكلا للحلال دي ما كنت تسال فيه لكن في نعم هي المسألة هذه تمام على كل حال تتعلق هذه المسألة بالجزاء على المحرم هل الذم والجزاء والجزاء الضمان يضمن أو لا يضمن على المحرم إذا أعان بالإشارة أو الكلام على الصيد هل يلزمه أم لا وهي مسألة خلاف كذلك وقد اتفقوا على تحريم الإشارة أو الإعانة بوجه على الصيد للصاد ولكن أبو حنيفة مع الاتفاق لكن حط فيه قيد ايه القيد بما اذا لم يكن الاصطياد بدونها ها هو قيد سائر يعني الاشاره بتاعتي ما تكونش ذات اهميه في ايه في الصيد لكن اذا كانت خارجه عن محلها انا كده كده عصاب وكده كده واقع في ايدي اشاط او لم تشر المثال ايه فده قيد ان ابو حنيفه قال اذا لم يكن الاصطياد بدونها وطبعا هو مع الاصل في الاتفاق واختلفوا بوجوب الجزاء فقال ابو حنيفه واصحابه واحمد واسحاق وغيرهم يضمن المحرم ذلك يضمن تمام وقال مالك والشافعي وغيرهما لا ضمان عليه عللوا قول الثاني هذا قالوا كما لو دل الحلال حلالا على قتل صيد في الحرم ركز من هذا الايه هذا التعليم او هذا التخريج كما لو دل الحلال حلالا على قتل صيد في الحرم المثال اللي قلتها الذي عرفتها اخونا الاخير الان شوف هتقدر تقرر الحكم ولا حجة بحديث ابي قتادة لان السؤال عن الاعانة والاشارة انما وقع ليبين لهم هل يحل لهم اكل ام لا تمام ولم يتعرض لذكر الجزاء وقد احتج ابن قدامة برواية عن علي وابن عباس المذهب ودي نقطة لابد من التنبيه عليها قال ابن قدامة يعني قال علي وقال ابن عباس ولا يعلم او لا يعرف له مخالفا فصار اجماع طبعا هذه الكلمة كثيرا ما يدندن من حولها المذهب الحنبلي كثيرا يعني يكثر منها صحمار السبيل وهذا ابن قدامة رحمه الله يقول يعني فعلا اذا ثبت عن الصحابي هذا فكلامه سائر تمام لكن لطيفة اخرى اذا لم يثبت يبقى هنا بقى الكلام فتعقب ابن قدامة بكلام هذا تعقب ابن قدامة رحمه الله بانه اختلف فيه على ابن عباس ادي اول رد كلام ابن قدامة تمام يبقى ده بيعطينا شيء انه ليس كل نقل يسلم له يبقى هنا تعقب ابن ايه اختلف على ابن عباس ما دام اختلف على ابن عباس يبقى التحريف طب يوضح عن من وجهين عنه خلاص راحت المسألة تمام وفي ثبوته عن علي النبأ كده خلاص انتهى القضية ولأن القاضي انفرد بقتله باختياره أظن سبق الحب في حديث قد قال قتاده ولأن القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه واضح الكلام الثالث مع انفصال الدال عنه اعينوني لا اعطوني لا واضح مش كده يبقى وقع باختياره وانفصل الدال اللي هو المزعوم انه دل انفصل عن القادم مع انفصال الدال عنه فصار شو بقى التخريج فصار كمن دل محرما أو صائما كمن دل محرما او صالما على امرأة فوطئها فانه يأثم بالدلالة ولا يلزمه كفارة. الكلام ده فيه على الشرع، واللي درس الاصول الفقه هيفهمه كويس. كلام واضح بس محتاج تركيز شويه. تمام. الكلام ده كله تخريجات كما ترى. قالوا كمن دل محرما او صائما على امراه فوطئها فانه يلزم بالدلاله ولا يلزمه كفاره. هو اثم بالايه؟ الدل على الشيء كفاعله. خلاص كده اتفقنا. لكن هل يلزمه كفاره؟ احسن مش عاجبك كان جاوب كان تمام. شوف الكلام في الشيخ محمد قال ايش سبق وصول فكر التحدي عن فكات جهل. هذا باب مفهوم في اصول الفقه. قال هنا ولا يلزمه كفاره. ولا يلزمه كفاره يعني لا يتعين عليه الايه الكفاره ولا يبطر بذلك. تمام. وهذا كلام وجيه جدا تنزيلا او تخريجا على قاعدة اتحاد وانفكاك الجهل. ماشي. وانا عزلت بقى اذا اردت المزيد الكلام في الاستقلال ابن عبد البر في صدر كثير من الاقوال ومن بقى بين العلم في التفريعات جزء 11 278 الى 291. المساله الثالثه عدم الاقدام على الشيء حتى يعرف حكمه مع مراعاه حد المصلحه والمفسده. ودي نقطه مهمه كان لابد ان اقيد هذا الكلام بهذه الجزئيه. المساله الرابعه أن عقر الصيد زكاة. صحيح؟ الخامسة جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم حيث أكل البعض وأبى البعض وذلك بسبب الآية وهم لم يصطادوا وإنما قدم لهم صيد من حلال لأجل ذلك اختلفوا. السادسة الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه أو الاحتمال. طبعا الرجوع الى النصوص صبرا وجمعا. ها صبرا وجمعا. السابعه اذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد باشاره او اعانه يمنع من اكله والا فلا. ماشي. الثامنه جواز هديه الحلال للمحرم من لحم الصيد على ما سبق تحريره في القول الثالث. التاسعه إذا تمنى المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقضح بإحرامه وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاد للمحرم الأكل من صيده. وقد سبقت المسألة. العاشرة مشروعية الإمتاع نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو يتوقع منه ظهور حب في تلك المسألة بخصوصها وما يتفرع عنه. حاجة حتى مين؟ فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم من عزة النبي عند أصحابه. إزاي يأكل الرسول ما يقولش؟ تمام؟ الحديث عشر مشروعية استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. تمام؟ الثانية عشر لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صار عليه فقتله دفعا للضرر ولا ضمان عليه. يعني أردت حتى لا تظن إيه التشاكل. لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صار عليه فقتله دفعا للضرر ولا ضمان عليه. نختم طب ننتهي وعشان الصبر. فائدة خاتمة دي مهمة جدا. وقع عند الدارقطني والبياقي من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فذكر وفيه إنما اصطدته لك يا رسول الله. شوف بقى الكلام أحدث تكاكلا في الفروع، وهذا لا يعتبر. تمام؟ وفيه ولم يأكل منه. طبعا الرواية في الصحيح، والذي استغربها البيهقي بقوله كيف هذه الرواية والصحيح في الصحيحين غير هذا، ومضرها على راوي. تمام؟ فاستغربوها من معمر، فاستغربوها من معمر. فالحديث على قرار المحدثين إسناده صحيح كالشمس. شو تبقى الكلام؟ وده بقى ما نيجي نعرف الحديث صحيح سيبنا حتى كده عشان العلم. تمام؟ هذه الرواية معلولة من طريقين، بقوله إنما اصطدته لك يا رسول الله ولم يأكل منه النبي، هذه انفرد لها معمر. ولذا رجها أبو بكر الميسابوري والدارقطني والجوزقي والبيهقي بزيادة شاذة. ماشي إخواني؟ طيب. الحديث الثاني والأخير في آخر باب في الحج عن سعد بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. يبقى دوما بقى في الفقرات السابقة، أو ممكن نحطها هنا يعني جواز أكل الحمار الوحشي بخلاف الحمار الأهلي فإنه ركس. دي دونوها أن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هو بالأبواب أو بوزان دي محلات. فلما رأى ما في وجهه، في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أي وجه ابن جثامة، قال إنا لن نرده عليك إلا أن إيه حر. شوف بقى تطيب الفرس بيعلل ليه، ما قلش لا مش واخدها روح، لا يعني شوف الغلطة، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها النبي وعلل لماذا ردها حتى يطيب خاطر المهم. في سياق مسلم قدم له رجلي حمار، حمار وحش. في سياق شرك حمار. في سياق عجز حمار. والحديث طبعا في البخاري ومسلم والسياقات المذكوره لمسلم. قال المصنف المقدسي وجه هذا الحديث انه ظن النبي صلى الله عليه وسلم انه صيد لاجل، والمحرم لا ياكل ما صيد لاجل. يبقى المقدسي مع ايه؟ مع قول الجمهور بهذا الكلام. تمام؟ يبقى دي لونها مع المسألة القول الثالث اللي هو اللي رجحناه ان الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله مع جمهور العلماء بهذا القرينة. الشرح يعتمد فقط على التعريف بالراوي وهو اصحاب ابن جثامة، وهو صحابي جليل معد من اهل الطائف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه 16 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد هو هذا الحديث الذي بين يدينا والذي اعتمده المقدسي في الباب. اما المساله فيه فهي تتعلق بالمساله التي اتفق تحليلها في حديث ابي قتاده الانصاري. وبهذا نكون قد انتهينا والحمد لله رب العالمين من كتاب الحج بعد عام كامل وثلاثه اشهر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم على كتاب البيوع بعد الأربعاء القادم إن شاء الله. الأربعاء القادم أجازة.